بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب وظائف رمضان، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء خلال شهر رمضان المبارك لعام 44 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن محمداً عبده ورسوله
الجميع
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في وظائف رمضان، في التعليق على وظائف رمضان للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، ملخصا من لطائف المعارف، وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: الوجه الثاني أن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، وترك لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في العادة. ولذلك قيل لا تكتبه الحفظة، وقيل إنه ليس فيه رياء، كذا قال رحمه الله تعالى: وقد يرجع إلى الأول، فإن من ترك ما تدعوه نفسه إليه لله عز وجل بحيث لا يطلع عليه غير من أمره ونهاه، دل على صحة إيمانه. والله تعالى يحب من عباده أن يعاملوه سرا بينهم وبينه، بحيث لا يطلع على معاملتهم إياه سواه. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى في هذا الوجه الثاني من الوجوه التي ذكر في معنى قوله عليه الصلاة والسلام في قول الله عز وجل: فإنه لي وأنا أجزي به. فمعنى أنه لله سبحانه وتعالى أن هذا سر بين العبد وبين ربه، وأن هذا العمل لله عز وجل، ولم يتعبد أحد بعبادة الصيام إلا لله عز وجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى أعطى له هذا الجزاء، وبين الله سبحانه وتعالى أنه له ليس لأحد فيه شيء، فإن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، فلذلك الله سبحانه وتعالى جعله خالصا له. وهذا لا رياء في الصيام، فقد يقع الرياء في الصلاة، ويقع الرياء في الزكاة، ويقع الرياء في الحج، أما الرياء في الصيام فلا يمكن ذلك. وقد ذكر إبراهيم بن عبيد آل عبيد أبيات شعرية في ذلك، فقال: لله قوم أخلصوا في حبه فاختارهم ورضي بهم صواما، قوم إذا جن الظلام عليهم أبصرت قوما سجدا وقياما يتلذذون بذكره في ليلهم ويكابدون لدى النهار صياما فسيغنمون عرائسا بعرائس ويبوؤون من الجنان خياما وتقر أعينهم بما أخفي لهم وسيسمعون من الجليل سلاما. لذلك الله سبحانه وتعالى جعله سر، جعل الصيام له. ثم ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى ولخص كلامه ابن قاسم رحمه الله تعالى في قوله وقوله ترك شهوته وطعامه من أجل، فيه إشارة إلى ما ذكر من أن الصائمين يتقربون إلى الله بترك ما تشتهيه نفوسهم من الطعام والشراب والنكاح، وهذه أعظم شهوات النفس. وفي التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد، منها كسر النفس، فإن للشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة. ومنها تخلي القلب للفكر والذكر، فإن تناول هذه الشهوات قد يقسي القلب ويعميه ويحول بين القلب والذكر والفكر ويستدعي الغفلة وخلوة البطن من الطعام والشراب، ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر. ومنها أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيرا من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح، فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من منع من ذلك على الإطلاق، فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى، ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان وتنكسر ثورة الشهوة والغضب. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم وجاء لقطعه عن شهوة النكاح. في هذه التي ذكرها رحمه الله تعالى الفوائد ما يبين أهمية الصيام وفضل الصيام، فإنه بهذه الأمور يحصل على التقوى التي أمر الله عز وجل بالصوم المؤمنين من أجل أن يحصلوا على هذه الغنيمة وهذا الفضل وهذا المطلب وهذه الغاية وهي تقوى الله سبحانه وتعالى، فتنكسر شهوة النفس ويكون القلب متفكرا بغيره وذاكرا لله سبحانه وتعالى، ولا يخلص الشيطان إلى ما كان يخلص عليه في غير رمضان. وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد. ثم قال: واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرمه الله في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فيقول رحمه الله تعالى في هذه الفائدة، يقول: هذه الفوائد التي تحصل بالصيام لا تحصل على الإطلاق، بل من يصون صومه عن المحرمات ويصون صومه عن الكذب ويصون صومه عن الظلم وعن العدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم من الغيبة والنميمة والجهل والخصام والاعتداء عليهم في أموالهم واعتداء عليهم في أنفسهم، إذا حصل ذلك فإنه يستفيد من الصيام من هذه الفوائد المذكورة آنفا والتي ذكرها رحمه الله تعالى وبينها وما يحدث للعبد من هذه الفوائد الجليلة وهذه الفوائد العظيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. وذكر ابن قاسم رحمه الله تعالى في تلخيصه لتلخيصه لكتاب لطائف المعارف لابن رجب رحمه الله تعالى، وقال: واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري. وفي حديث آخر: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. قال ابن المديني على شرط مسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى في ذلك، وبين أن هذه الأمور لا تكون إلا إذا حصل على وكان صان صومه من هذه الأذيات ومن هذا الأذى ومن هذه المحرمات. ولذلك وقد أورد السيوطي رحمه الله تعالى في الدر المنثور في التفسير بالمأثور، فقال في الجزء الأول صفحة 484، وأخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. وأخرج البخاري والنسائي والبيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع، وفي لفظ: إذا لم يدع الصائم قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب قائم حظه من القيام السهر، ورب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش. وأخرج البيهقي عن أبي هريرة قال: الغيبة تخرق الصوم، والاستغفار يرقعه، فمن استطاع منكم أن يجي غدا بصومه مرقعا فليفعل. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن جابر بن عبد الله قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل فطرك وصومك سواء. وخرج ابن أبي شيبة والبهقي عن طلق بن قيس قال: قال أبو ذر: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. فكان طلق إذا كان يوم صومه دخل فلم يخرج إلا للصلاة. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن مجاهد قال: خصلتان من حفظهما يسلم له صومه: الغيبة والكذب. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن أبي العالية قال: الصائم في عبادة ما لم يغتب. وأخرج ابن أبي شيبة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صام من ضل يأكل لحوم الناس. وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: الكذب يفطر الصائم. إلى غير ذلك. هذا ما أورده السيوطي رحمه الله تعالى في الدر المنثور. إذا لم يكن في السمع مني تصاغن، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صوم الجوع والظمأ، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.